بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 11 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حديث أنس. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 24 من شهر ربيع الأول من عام 1422.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب أي هذا باب، وقد تقدم إعراب نظائره مرارا. من الإيمان أي من شعب الإيمان وواجباته أن يحب لأخيه أي المسلم ما يحب لنفسه من الخير، سواء كان من الطاعات أو من المباحات، فخرج بذلك المحرمات والمكروهات. فمن كمال إيمان الرجل وسلامة قلبه ونقاوة فؤاده أن يحب الخير للمسلمين ولا يحسدهم على ما آتاهم الله من فضله. وأكمل شيء في هذا الباب أن يتمنى لهم من الخير ما يتمناه لنفسه، وهذا مراتب متفاوتة على حسب تفاوت الإيمان في القلوب. وكلما كان القلب أقوى إيمانا كلما عظم هذا الأمر في نفسه، وكلما تمنى الخير للناس، وكلما كثر دغله وكثر خبثه قل هذا في نفسه، ولعله يتمنى زوال النعمة عن الغير، ناهيك عن أن يتمنى لهم ما يتمناه لنفسه. وقد جاء في صحيح مسلم حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، حتى تحابوا. لأنه إذا حب أحب له الخير. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فإن القلب التقي النقي لا يحسد أحدا ولا يبغي على أحد. والترجمة هي دلالة واضحة على قول أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد ويقال ابن مغربل ابن مطربل الأسدي من ثقات أهل البصرة. قال جعفر الطيالسي: قلت ليحيى ابن معين عمن أكتب بالبصرة؟ قال: اكتب عن مسدد فإنه ثقة ثقة. وقال النسائي: ثقة. قال البخاري رحمه الله تعالى: مات مسدد سنة 28 و200. وقد خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ولم يروي عنه الإمام مسلم رحمه الله. قال: حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان البصري التميمي مولاهم، ولد 20 و100، ثقة إمام متفق على إمامته وجلالته وكبير قدره، وقد أثنى عليه الأئمة وتتابعت كلماتهم في مدحه وتوثيقه. فقال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما رأيت في هذا الشأن مثل يحيى ابن سعيد. وقال الإمام علي بن المديني رحمه الله: لم أرى أحدا أثبت من القطان. ويحيى هنا يروي الحديث عن شعبة، وقد قال يحيى: لزمت شعبة 20 سنة، أي يأخذ عنه العلم ويتلقى عنه الأحاديث. وهذه طريقة السلف، كانوا يلازمون مشايخهم أعواما عديدة، يأخذون عنهم العلم ويكتسبون منهم التواضع والتأني ويستفيدون من تجاربهم في الحياة، حتى إن الرجل منهم ليفوق شيخه في العلم والمعرفة ولا يزال يلازمه. وقد توفي يحيى بن سعيد 98 و100. قال عن شعبة، قد تقدم الحديث عن شعبة. قال عن سفيان: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. سفيان يثني على شعبة ويقول عنه أمير المؤمنين في الحديث، مع أن سفيان أحفظ من شعبة، ولكن السلف يتواضع بعضهم لبعض ويعرف بعضهم قدر الآخر. وحين قيل لبعض السلف بأنه أعلم من فلان، ذهب يقرأ على فلان لئلا يثنى عليه بالعلم ولئلا يدخله العجب. وقد قال غير واحد عن شعبة بأنه كان أمة وحده في هذا الشأن. وتقدم الحديث عن ولادته، متى ولد؟ 82 صبر لقد الرحمن، متى توفي؟ نعم 60 و100 صبر، خرج له الجماعة. نعم. عن قتادة، قتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري، إذن الإسناد كله بصريون. ولد قتادة 60. قال الإمام أحمد وغيره: ولد قتادة والأعمش في عام واحد 60. قتادة من أحفظ الناس وأعلمهم بالحديث ومعاني القرآن، وقد قال: ما استودعت قلبي شيئا فنسيته. ولكن ذكر عنه أيضا أن حين قال هذه المقالة قال لغلام: أعطني نعلي، قال: نعلاك في قدمك. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: ما أتاني عراقي قط أحفظ من قتادة، وهو تابعي وقد خرج له الجماعة، وتوفي 17 و100، وقيل 18 و100. عن أنس رضي الله عنه. أنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الحديث عنه وأنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه وأنا ابن 20 سنة. متى توفي أنس؟ ضروري أن الإنسان يحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل يحفظ مواليد ووفيات من لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحفظ شيئا من تراجمهم. الإنسان الآن يحرص على حفظ بعض تراجم أهل العلم وبعض المواليد والوفيات، هؤلاء يحق بحفظ تراجم فلان وعلان، هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم قدرهم ولهم مكانتهم، هم أهل العلم، هم أهل التقى، هم أهل الورع، معرفة سيارهم عبادة، ونحن نتقرب إلى الله جل وعلا بحفظ تراجمهم وحكاياتهم ومعرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن حين نتعرف على هؤلاء نتعرف على عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف جعل هذا الجيل العظيم الذي الرجل منه يساوي ملايين من أبناء هذا العصر. حين تنظر إلى قوة طلبة العلم تعرف قوة شيخهم، حين نعرف عظمة هؤلاء الصحابة نعرف قوة وعظمة إمامهم ومتبوعهم صلوات الله وسلامه عليه. الأخ عبد الرحمن، نعم، 93 في السنة التي ماذا؟ أي نعم، إمام دار الهجرة، نعم، ولد الإمام مالك 93 على قول. إذا كان أنس توفي 93 عن عمر كم؟ عن 300، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أورده البخاري رحمه تعالى بالعنعنة، ثم قال: وعن حسين المعلم، أي وقال يحيى ابن سعيد القطان عن حسين المعلم. وليس هذا الخبر معلقا، إنما هو موصول بالإسناد الذي قبله. وحسين المعلم وثقه ابن معين وجماعة، وخرج له الجماعة، وفيه كلام يسير ولكن في الجملة هو ثقة. قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل قتادة مدلس، وقد روى هذا الخبر أو قد عن هذا الخبر، فالجواب أنه جاء في بعض الطرق التصريح بالسمع، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن عنعنة المدلس غير مؤثر، أن عنعنة المدلس غير مؤثرة. والدليل على هذا أن البخاري رحمه تعالى لم يرد هذا الحديث إلا في هذا الموضع، ولا أورد من طريقة هذا إلا معنعنة، من هذين الطريقين. وحين نقول بأن عنعنة المدلس غير مؤثرة، يعني عنعنة الثقات الذين قل تدليسهم، أما المفترون جدا فهؤلاء لهم ضوابط أخرى، وقتادة ليس من المفترين في التدليس. فالأصل في المدلس أن يقبل حديثه حتى يثبت تدليسه، وليست العنعنة هي التدليس، أي أن يسقط الواسطة التي بينه وبين شيخه. إذن قتادة عنعن أو لم يعنعن، الأصل في حديثه القبول حتى يثبت الانقطاع، والعنعنة ليست هي الانقطاع وليست هي التدليس. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن، الأصل في النفي أن يكون لنفي أصل الإيمان حتى يدل دليل، حتى يدل دليل على أن المنفي كمال الإيمان الواجب. فالأصل في قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون، أن النفي لنفي أصل الإيمان حتى يثبت دليل على أن المنفي كمال الإيمان الواجب. ولا يصح الخروج عن هذه القاعدة إلا بدليل. لا صلاة بحضرة الطعام، الأصل في النفي لا نفي الصحة إلا بدليل، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن المنفي هنا ليس هو أصل الإيمان. وقد جاء في صحيح ابن حبان من طريق ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. وهذا الخبر صريح بأن المنفي ليس هو أصل الإيمان، والإيمان لا ينفى عن العبد لترك مستحب، إنما ينفى لترك واجب، أي حيث ترك ما يجب من كماله وتمامه. تارة يطلق على نفي أصل الإيمان، على نفي أصل الإيمان كما في قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتارة يطلق النفي لنفي الكمال الواجب كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعرف هذا بالقرائن وسياق الأحاديث والأدلة الأخرى وجمع النظير مع نظيره، فلا نعزل الحديث عن غيره ثم نفهم فهما مستقلا أو فهما أعوجا أو فهما شاذا، نضم الحديث إلى الأحاديث الأخرى والقاعدة إلى القواعد الأخرى والمسألة إلى نظائرها ثم نخلص إلى نتيجة. الإيمان يتفاوت ويتفاضل، فإذا ذهب بعضه فلا يذهب كله إلا فيما ينافي أصل الإيمان. وفي الحديث دلالة واضحة في الرد على المرجئة حيث أنهم لا يجعلون الإيمان يتفاوت. وفي الحديث أيضا رد على الخوارج حيث يقولون: إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله. فمن لازم قولهم أن من لم يحب لجاره ما يحب لنفسه فهو مرتد، وهم يصرحون بتخليد أصحاب الكبائر في النار، وتارة يجعلون ذنبا ما ليس بذنب ثم يرتبون على ذلك أحكام التكفير: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. المحبة هي الميل إلى الشيء، ومن شأن المؤمن أنه يحب الطاعة يحب الخير، فلا يرجع لهذا يقول الإنسان: والله أنا أحب المعاصي وأحب الأغاني وأحب النظر إلى النساء وأحب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فمن إيماني أن أحب لأخي ما أحب هذا لنفسي. نقول: هذا من الفجور، والله لا يرضى لعباده الفجور، والمقصود من الخير وليس من الشر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، يدخل في ذلك المباحات. أما حين تحب لأخيك الشر فتزداد إثما على إثمك وضلالا على ضلالك. والأصل في المسلم أن يحب الخير للناس ويجاهد نفسه على ذلك. صحيح أن النفس أمارة بالسوء، والنفس تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى صبر على ذلك، ولأن الإنسان متى ما أعطى نفسه هواها ضلت. قوله: ما يحب لنفسه، ظاهر هذا المماثلة، وهذا قد لا يتأتى إلا لأفراد من البشرية، ولهذا قال غير واحد من أهل العلم: أي ما يحب لنفسه من الخير وإن كان يفضله، لأنه من شأن الإنسان أن يحب أن لا يتميز عليه أحد. وقال الله جل وعلا: في ذلك فليتنافس المتنافسون، أي أنافس لأفوقه أو ليتفوق عليه، ولكن في نفس الوقت أحب لأخي من الخير ما أحبه لنفسي وإن أحببت أن أتفوق عليه وأن أزداد إيمانا إلى إيماني. ولسينا العبد قد يتساوى مع غيره في الأعمال الجوارح ولكن يفضل في أعمال القلوب، ويؤخذ من الحديث أيضا فضيلة نقاوة القلوب، ويؤخذ من الحديث وجوب تطهير القلب من الحسد، لأنه هو الذي يبعث على الأنانية ويبعث على كراهية الخير للناس. وقد قيل: ما خلا جسد من حسد، ولكن في من يدفع بإيمانه وعلمه، وفي من يستمرئ هذا الداء ويعيش معه ويموت بهمه وغمه، فلا يرى أحدا يفضل إلا ويحسده، وهذا معترض على أقدار الله ومتعرض لسخط الله. ومن جميل كلام السمرقندي قال: تصل 5 عقوبات إلى الحاسد قبل أن يصل حسده إلى المحسود. قال: هم لا ينقطع، ومصيبة لا يجر عليها، ومذمة لا يحمد عليها، ويغلق عنه باب التوفيق، وينال سخط الرب جل وعلا. ومناسبة الحديث الترجمة أن العبد لا يؤمن الإيمان الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومناسبة الحديث لكتاب الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، وفيه إثبات أعمال القلوب، وفيه إثبات أعمال القلوب. ومن أعمال القلوب تنبعث أعمال الجوارح، ولكن لا يصح تفسير الإيمان بأنه قول واعتقاد، فقد أجمع أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ونستفيد من الترجمة في الجملة أن بعض الذنوب تنافي أصل الإيمان، وبعضها ينافي كماله الواجب. ونستفيد أيضا أن نفي الإيمان عن الشيء لا يكون إلا لترك واجب، فلا يصح يقال لا يؤمن أو لا إيمان لنفي الاستحباب كما يقوله بعض الفقهاء، فهذا غلط. إذا جاء في الأحاديث لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا يؤمن أحدكم لمات الشريعة ونحو ذلك أحد الطعام، فالمقصود بذلك نفي أصل الإيمان أو نفي الكمال الواجب، والأصل نفي أصل الإيمان إلا بدليل، لأن هذه القاعدة في هذا الباب. وقد يكون الدليل قرينة في الحديث، وقد يكون الدليل مأخوذا من أدلة أخرى أو من أدلة الشرع العامة. وفي الحديث رد على المرجئة، وقد تقدم بيان ذلك. ما وجه الرد على المرجئة؟ المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. إيه نعم، وهنا لو ما أحب لأخيه ولا لجاره ما يحب لنفسه فإنه ينقص إيمانه ويتأثر، نعم، ويذهب كماله الواجب. إيه نعم، وهو معرض أيضا للوعيد. وفي الحديث أيضا رد على الخوارج. نعم نعم، من أين الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، فإذا ذهب بعض ذهب كله. وقد أجمع أهل السنة على أنه لو ما أحب لأخي كما يحب لنفسه ما ذهب إيمانه كله، فإذا فيها الرد على الخوارج. نعم، وهذا الحديث لم يروه البخاري في غير هذا الموضع، وقد رواه مسلم من طريق محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس، ولفظ عند مسلم: حتى يحب لأخيه أو لجاره، ولفظ الأخ أعم تشمل الجار وغيره. ورواه مسلم أيضا من طريق زهير بن محمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم بنحوه، وقال أيضا: حتى يحب لأخيه أو لجاره. والله أعلم، نقف على هذا. نعم، إيه نعم،
كما يحب لأخيه
ما يحب لنفسه من الخير يكره لأخيه من الشر ما يكره لنفسه. وهذا من كمال إيمان الرجل وعلمه وعقله، وللعقل دور كبير في تمني الخير للناس وفي البعد عن الحسد. لو تأمل الحاسد ماذا يستفيد من حسده؟ لنكل عن ذلك، ولكن لنقص عقله لا يعرف آثار الحسد ولا أضراره ولا ما يترتب على حسده فيستمرئ ذلك. ولا فالعاقل حين يعلم أنه أولاً أنه أقول أولاً أنه بحسد لأخيه لن تزول النعمة بل قد ازداد نعمة. الأمر الثاني أنه يضر نفسه ولا يضر غيره. الأمر الثالث أنه يغلق عنه باب التوفيق. الأمر الرابع أن يزداد همًا إلى همه. الأمر الخامس أن سخط الرب جل وعلا. الأمر السادس أنه هم ومذمة لا يحمد عليها. الأمر السادس والسابع مصيبة لا يجر عليها. الإنسان لا يجر على مصيبة الحسد إلا إذا جاهد نفسه واستفرغ جهده وجاهد الهوى وحاول الابتعاد عن ذلك وأحسن إلى من يحسده فقد يجر على ذلك من باب قول الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وعلاج الحسد أن تثني على الغير، وأن تتأمل في القضاء والقدر، وأن تتأمل في حكمة الله، وأن الله جل وعلا هو الذي أولاها للنعمة، وأنه إن كان من أهل الجنة فكيف تحسد رجلا من أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف تحسد رجلا من أهل النار. الله جل وعلا يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والذي يبغي ويحسد ويتعرض للآخرين بالأذى فهذا يريد علوا في الأرض ولا فسادا، فلا يمكنه رب العالمين. قيل إن عدو المرء من يعمل عمله، ولكن العاقل الذي لديه تقى وورع يبتعد عن صفات الأرادل. هذه الصفة لا تليق بأهل التقى ولا بأهل الورع، إنما تليق بالأرادل. الإنسان على قدر الطاقة يحاول يبتعد عن ذلك ويداوي قلبه، ومن يتصبر يصبره الله، ومع على الله بالدعاء واللجوء إليه والاستعانة بالصبر والإحسان إلى الآخرين بإذن الله يزول عنه هذا الداء الذي هو ينتج من حظوظ النفس وهواها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذا الحديث رواه السنن بإسناد صحيح عن مسعود. وقد نظم هذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وسل العيادة من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان، وهما يصدان الفتى عن كل طرق والخير في قلبه لجاني، فتراه يمنع هواه تارة والكبر أخرى ثم يلتقيان. قبل ذلك قال: وسل العيادة من هاتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان، شر النفوس وسيء الأعمال ما والله أعظم منهما شراني، ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن، لو كان يدري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هما الشران جعل التعوذ منهما ديدانه حتى تراه داخل الأكفان. وسل العيادة من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان، وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير في قلبه يلجان إلى آخره. تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل كيف يعامل المنافقين، كيف يعامل أعداءه، كيف يعامل خصومه. الله جل وعلا يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقد روي عن أمير المؤمنين أنه قال، أي عمر: ما عقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ومن جميل ما روي عن الشافعي: فلما عفوت يقول: ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيتي لأدفع الشر عني بالتحياني. تأمل في سيرة الأكابر وأصحاب القلوب الحية، تأمل في سيرة أبي عبد الله إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد حين أباح كل من اعتدى عليه وظلمه وأساء معاملته، قال: إلا ابن أبي دؤاد ولو تاب من بدعة لأبحته. ولعله أيضا أباحه وفسر، ولكن ما أحب أن يجاء أو يظهر هذا ليلة تجرى في المعاصي ونحوي ذلك، لأنه لا منع إنسان يعني يتظاهر الناس أنه ما أباح فلانا، لعله يتوب وينكر وقد أباحه سرا. تأمل في سيرة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كيف تعامل مع خصومه، مع أنه من أهل الظل والبغي والعدوان، وكانت عقائده مكتسبة بالتجاهم والأشعرية والاعتزال، ومع ذلك إذا توفي الرجل منهم ذهب إلى أهله قال أنا بمنزلة الوالد لكم، وكيف حين استشاره الوالد إعادة على أن يريق وينتقم منهم جراء ما أفتوا في قتل ابن تيمية، قال لا هؤلاء قضاة البلد وهؤلاء عين قتلتهم وما بقي في البلد أحد. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى يا ليتنا لأصدقائنا كما كان ابن تيمية لأعدائه. هكذا ينبغي أن تكون القلوب، أن تكون القلوب حية نقية، لا يحاول أن يعتدي على الآخرين ولا يؤذي الآخرين، لأن لا تتأتى الاعتداء على الآخرين عن طريق الحسد والبغي. نعم قد يقع هذا من تأوين وإحلاك، ولكن هذا نادر وسرعان ما يفيء صاحبه إلى الحق. حين تحب للناس الخير هذا ناتج عن سلامة القلب، حين تحب للناس الشر وتتمنى لهم المصائب والنكبات ذلك هذا ينتج عن خبث النفس وعن خبث الطوية. نسأل الله السلامة والعافية. نعم الإصرار على الصغائر، الإصرار على الصغائر لا يمكن أن يكون كبيرة، إلا أن أقول لا كبيرة مع الصغار ولا صغيرة مع الإصرار، بمعنى أن هذا يؤدي إلى فعل الكبائر، ولأنه حين يصر على الصغار هذا دليل ما عظم الله جل وعلا. ولهذا قال بعض السلف لا تنظر إلى صغر المعصية، لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وقال بعض السلف لا تجعل الرجل على أهون الناظرين إليك، فإنه لو علم أنه يراه مخلوق ما عصى الله جل وعلا علانية، ولكن الله ينظر إليه ومع ذلك يعصي الله جل وعلا. وبعض العلماء يرى أن الإصرار على الصغائر يتحول إلى كبيرة، وجاء في ذلك قول لابن عباس في هذه المسألة، وفي هذا نظر، لأن الله جل وعلا قال إلا اللمم، فالله جل يفرق بين الصغائر والكبائر، وظاهر الآية أنه أصر على اللمم، ومع ذلك ما تحول ذلك إلى كبيرة. الأخ مثل يقول تحلق اللحية، فالجواب نقول حلق اللحية مختلف هل هو صغيرة أم كبيرة. بعض العلماء يرى أن حلق اللحية من الكبائر، إذا حلقها بالكلية أصبح عمله كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك لوجوه. الوجه الأول أنه تشبه بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجال المشبهين بالنساء، فهذا يقتضي أن هذا عمل كبيرة. الأمر الثاني أنه تشبه بالمجوس، النبي قال خالف اليهود تشبه باليهود، فهذا دليل على أن حلق اللحية كبائر، لأن الأمر كما قال ابن تيمية رحمه تعالى على قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا حديث جيد رواه من حديث عبد الرحمن بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرجي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام رحمه تعالى في لقطة إسناده جيد، وظاهر يقتضي كفر المشبه بهم، وأقل أحواله التحريم والمشابهة في طاعة المودة بالبطن، وهذا دليل قوي على أن حلق اللحية من تعاصم من الكبائر. والقول الثاني في المسألة ولعله هو قول الأكثر أن الحلق من الصغائر ولكنه محرم، ولكنه محرم، يعني لقي من الصغائر أن الأمر بسيط وأن الأمر هين، ولسيما أنه مجاهرة. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وللأسف أن بعض الناس يحلق لحيته ويدفع على حلقها دراهم، يدفع على حلقها دراهم، فيخالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويدفع على ذلك مبلغا من المال. وللأسف أن كثير من الرجال تشبه بالنساء حلق لحيته وأسبل إزارة، ونرى أن النساء الآن لا تطيل ليلة بل تقصره، وعكسوا قضية الرجال وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن الإصرار على الصغائر الظاهر أنه لا يتحول إلى كبيرة إلا للأمور خارجية كالاستهانة بعظمة الرب جل وعلا، أو أنه لا يبالي حيث ما عصى ربه جل وعلا، ولكن لو نظر إليه أحد ما عصى الله جل وعلا فصار المخلوق في قلبه أعظم من الرب جل وعلا. نعم إيه نعم، صلاة المسبل صحيحة لكن مع الإثم، صلاة المسبل صحيحة ولكن مع الإثم. والحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مسبلا أمره يعيد الوضوء والصلاة، هذا رواه أبو داود وصححه النووي في رياض الصالحين، وزعم بأنه على شرط مسلم، وفي هذا نظر. الحديث جاء من رواية أبي جعفر الأنصاري يقال هو المؤذن عن عطاء عن أبي هريرة، وهذا إسناد منكر، أبو جعفر غير معروف وقد تفرد بهذا الخبر، وهذا من منكراته، وهذا الخبر منكر أيضا سندا ومتنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره يعيد الوضوء، ولا علاقة بين الإسبال وبين إعادة الوضوء. والصحيح أن صلاة المسبل صحيحة ولكن مع الإثم، ولكن مع الإثم، لأن الإسبال له حالات. الحالة الأولى إذا جر ثوبه خيلا هذا لا ينظر الله إليه، الحالة الثانية أن لا يجره خيلا لكن هذا ما أستر كعبين ففي النار، الحالة الثالثة أن يتعاهد إزارة ولا يستطيع مثلا أن يقصر لأنه في مكان لا يستطيع، أو ما تهيت له الأسباب أو ليس لديه مال ونحو ذلك، المراد يعني منعه مانع من تقصير إزارة، فهذا يحاول يتعاهد ويكره هذا العمل، هذا لا يعتبر لا هذا ولا ذاك، ويعفى عن هذا الرجل بمنزلة أبي بكر الصديق، ولكن يجب عليه يتعاهد ذلك، ومتى ما وجد إلى تقصير سبيلا يجب عليه أن يقصر، إذا فرط أثم. نعم نعم إيه نعم فضيلة أرفع صوتك، وبلا شك الإنسان يعني يحاول دائما يدخل السرور على أخيه المسلم، وأنا دائما ما أحفظ في الأحاديث باعتبار البخاري قد يكرر بعض المعاني، أن أربط معنى الحديث في ترجمة الباب هو المناسب لكتاب الإيمان، ولا في الحديث في فوائد أخرى منها يعني إثبات مثلا الجزاء، إثبات الحساب، إثبات الجنة وإثبات النار، كل هذا يؤخذ في الحقيقة من حديث الباب. والأخ يقول هل يستدل من الحديث الابتسامة في وجه أخي المسلم؟ لا ريب أنك تحب أن يبتسم أخوك المسلم في وجهك، إذن ما تحبه لنفسك ينبغي أن تبذل لغيرك، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. من روى الحديث؟ أكيد الأخ يقول روى البخاري، هل يصح قوله أم لا؟ نعم 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 مسلم يعني مروى البخاري، يعني إذا قيل رواه البخاري يعني مروى مسلم، إذا قيل رواه مسلم يعني مروى البخاري، هذا الأصل في 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 التخريج. نعم أرفع صوتك، يتفرد به مسلم الأخ محمد. نعم نعم الصحيح نعم إنه من أفراد مسلم لم يروه البخاري، هذا الخبر لم يروه البخاري. طيب بقي الصحابي من هو؟ من هو صحابي الحديث لقد الرحمن؟ من منكم يعرف صحابي الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. من منكم يعرف صحابي الحديث؟ طيب في خيارات أبو هريرة أو أبو ذر أو أبو الدرداء. نعم أكيد لقد الرحمن. نعم لا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الصحابة لا تحقن معه شيء ولا تلقى خاتم بوجه طلق. نعم نعم صحيح صحيح. ينبغي الإكثار من حفظ الأحاديث ومن معرفة صحيحها من سقيمها، ولا سيما في فرصة الشباب، لأن الإنسان كلما كان صغيرا كلما قوي حفظه وقل فهمه، إذا كبر قوي فهمه وقل حفظه، ولا ينبغي للإنسان أن يضيع نفسه ويضيع شبابه في كثرة الرحلات والقيل والقال والاجتماعات، ينبغي أن يفرغ نفسه للحفظ والعلم، لأن الفرصة لا يمكن تعويضها في المستقبل، فالعمر قصير والعلم كثير، وبعده فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاذ العمر، فابدأ بما هو الأهم فالأهم، فالحازم البادئ فيما يستتم، فإن من يتقن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغني، اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. يقول بعض السلف: حرف في فؤادي ولا ألف في كتابي. وقد نظم هذا بعض العلم، قال: عليك بالحفظ دون جمع الكتب، فإن للكتب آفات تفرقها. البيت منكسر. عليك بالحفظ دون جمع الكتب، فإن الكتب آفات تفرقها. الماء يغرقها والنار تحرقها والفار يخرقها واللص يسرقها. البيت الأول في كسر. فهذا يعني هكذا قيل، يعني فلا نغير ما قيل في ذلك. فالمقصود أن الإنسان يجتهد في العلم ويجتهد في الحفظ، يبدا بحفظ الأربعين النوويه، ثم ينتقل لحفظ عمده الاحكام، ثم ينتقل لبلوغ المرام، ثم ينتقل لحفظ البخاري، ثم مسلم، ثم حفظ سنن ابي داود، ثم النسائي، ثم الترمذي، ثم ابن ماجه، ثم الموطا، ثم صاحب ابن حبان، ثم صاحب ابن خزيمه، ثم مصنف عبد الرزاق، ثم مصنف ابن ابي شيبه، ومن سار على الدرب وصل يحفظ اليوم في اليوم حديثا، غدا يحفظ حديثين، وبعد ذلك يحفظ ثلاث احاديث. والعلم كما قال عن الزهري: حين تعطي كله تعطيك البعض. فهذا كيف نحن اذا اعطينا البعض البعض ماذا يعطينا؟ وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه، ويسلم دين المرء عند التوحد، ويسلم من قال وقيل ومن أذى، جليس وماش بايقظ وحسدي، فكن حلف بيت فهو ستر لعورة، وحرز الفتى عن كل غاون ومفسدي، وخير جليس المرء كتب تفيده علوما وآدابا كعقل مؤيدي، وخالط إذا خالطت كل موفق من العلماء أهل التقى والتعبد، يفيدك من علم وينهاك عن هوى، فخالطه تهدى من هداه وترشدي. نعم، يعني يدع الأمور الواجبة متعمدا، أو أنه يدع الأمور الواجبة متأولا. إذا ظلمك شخص فأنت تحب يعتذر إليك، فكذلك أنت ظلمت الناس تحب يعتذر لك فيما سبق، لن تعتذر إليهم. وينبغي يكون حظنا مع إخوان المسلمين إذا لم نحسن إليهم ألا نسيء إليهم، هذا أقل ما يمكن أن نفعله، يعني نكف شرنا عن النفس. الأخ يقول: من المعلوم أن رفع اليدين في الصلاة ثابت إلى حديث صحيح، ولكن هناك فئة من الناس لا يرفعون اليدين مع أنهم يعرفون الأحاديث الثابتة في ذلك، لكن يتركون العمل بها مقلدين إمامهم، فيسأل عن الرأي في ذلك. الأحاديث في رفع اليدين في الصلاة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن اليدين ترفعان في كل خفض ورفع، وقد جاءت في ذلك بعض الأحاديث عند النسائي وغيره، مالك بن حويرث وغيره، وفي صحتها نظر. وذهب أكابر أهل العلم، الإمام أحمد، الإمام البخاري، وجماعة من أكابر المحدثين، إلى أن الأيدي ترفع في الصلاة في أربعة مواطن: في تكبيرة الإحرام والحديث الصحيحين، عند الركوع والحديث الصحيحين، عند الرفع من الركوع والحديث متفق عليه، عند القيام التشهد الأول، والحديث من أفراد البخاري دون مسلم. وهذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين يسمع الإنسان والعبد المسلم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عليه يكون عمل بها أبو حنيفة أو لم يعمل بها أبو حنيفة، عمل بها أحمد أو لم يعمل بها أحمد، عمل بها مالك أو لم يعمل بها مالك، عليه أن ينظر ماذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا عمل الصحابة. المهم أن يتأكد من صحة الحديث، إذا تأكد من صحة الحديث عليه أن يبادر إلى ذلك، وأن يقول سمعنا وأطعنا، لأن ما من إمام من الأئمة إلا ويخفى عليه شيء من السر، وما من إمام من الأئمة إلا وينهى الناس عن تقليده واتباعه، وما من إمام من الأئمة إلا ويقول إنما نقول رأيا، فإذا جاء الرأي مخالفا لأحد الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لفعلي أو لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نظم هذا غير واحد من أهل العلم، ومن أحسن ما قيل في ذلك ما جاء في بعض المنظومات، قال: وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، في دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة: الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المعتبر. ومالك إمام دار الهجرة، قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول، ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها، فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: ألا أيها الإنسان إياك والهوى وتقليد آراء الرجال فتقتدي، ولا تتعصب للمذاهب جهرة وتنبذ خلف الظاهر سنة أحمد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمر يكون لهم الخيارة من أمرهم. إذا ثبت لديك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليك المبادرة إلى العمل به وإلى تطبيقه. وهذا الإمام قد يجب عليك احترامه، ويجب عليك تقديره، ويجب عليك الاعتذار عنه بأنه ما بلغت السنة، لكن لا يجوز لك أن تقلد وأن تدع السنة. إذا صارت المذاهب الأربعة هي المعيار لمعرفة الحق، هذا غير صحيح. ولذلك ما من إمام الأئمة إلا وقد عزبت عنه السنة. يكفي هذا، والله أعلم.